تمام، والخامسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. الساعة الثانية من صباح مونتي كارلو الدولية تنضم إلينا أنا يال على الهندسة الصوتية، ونبيل شوفان يسعد ليقدم لنا نشرة إخبارية جديدة. صباح الخير نبيل.
صباح النور رضا وأنا يال ومستمعينا. والبداية بالعناوين: 24 قتيلا في غارات إسرائيلية في أنحاء غزة وسط تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار. 80 قتيلا في الغارات الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن وفي لبنان. أمين عام حزب الله يؤكد أن الحزب لن يسمح بنزع سلاحه. جولة مفاوضات نووية ثانية في روما تبدو أصعب من الأولى. واشنطن تطلب مساندة أوروبية وطهران تريد ضمانات. ترامب وروبيو يحذران من تخلي الولايات المتحدة عن مسعى السلام في أوكرانيا ما لم يتحقق تقدم قريب.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. سقط 24 فلسطينيا بينهم 10 من عائلة واحدة في غارات إسرائيلية مستمرة وأخذة بالتوسع مع تعثر المفاوضات ومع رفض حماس المقترح الإسرائيلي بشأن هدنة جديدة ودعوتها إلى اتفاق شامل يؤدي إلى وقف الحرب وإطلاق سراح كل الرهائن، كما دعوتها المجتمع الدولي إلى الضغط لإنهاء الحصار الإسرائيلي على القطاع ومنع دخول المساعدات. المزيد مع مراسلنا في قطاع غزة وسام أبو زيد.
مع توسيع الجيش الإسرائيلي لنطاق عملياته العسكرية الجوية والبرية في قطاع غزة، وصل إلى المستشفيات عشرات الضحايا والمصابين بينهم أطفال ونساء. ومن بين الهجمات الأخيرة استهدف سلاح الجو منزلا سكنيا في حي الزيتون شرق غزة، إضافة إلى منزل آخر في بيت لاهيا شمالا، ما أدى إلى مقتل 14 فلسطينيا، فيما قتل آخرون في غارات على خيمة تؤوي نازحين ومنازل سكنية أخرى وتجمعات لفلسطينيين بمدينة خان يونس الجنوبي القطاع. ومع تعثر الحلول السياسية واستمرار الحرب لأكثر من 560 يوما، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع أعداد الضحايا والمفقودين إلى 62 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 18 ألف طفل و 12400 سيدة. من جهتها أفادت الأونروا أنها تدير حاليا 115 مأوى في قطاع غزة، وأن أكثر من 90 ألف فلسطيني نازح يعيشون فيها، ولا زال الوضع يزداد سوءا بسبب استمرار القصف وإغلاق المعابر. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو دولية.
وفي اليمن ارتفعت حصيلة الضربات الأمريكية على ميناء النفطي في الحديدة إلى 80 قتيلا، فيما أعلن الحوثيون استهداف إسرائيل وحاملتي طائرات أمريكيتين في البحر الأحمر متوعدين بالمزيد. والمزيد مع مراسلنا في صنعاء محمد سماوي.
بعد استهداف ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، شن الطيران الأمريكي 7 غارات على محافظتي الصعدة والجوف. وأوضحت وسائل الإعلام التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن الطيران الأمريكي شن 3 غارات على مدينة الصعدة، وأشارت إلى أن الطيران الأمريكي استهدف ب4 غارات مديريتي برة العنان وخب والشعب في محافظة الجوف. وأوضحت المصادر أن الطيران الأمريكي استهدف أيضا ب6 غارات مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء. كما أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين عن تنفيذ عمليتين عسكريتين، استهدفت الأولى هدفا عسكريا في محيط مطار بن غوريون في منطقة يافا، واستهدفت الثانية حاملتي الطائرتين الأمريكيتين ترومان وفينسون والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
وفي لبنان قتل شخصا في غارتين إسرائيليتين استهدفتا سيارتين في جنوب البلاد، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على عنصر في حزب الله. أمين عام الحزب نعيم قاسم قال أمس في خطاب إن الحزب لن يسمح لأحد بنزع سلاحه أو سلاح المقاومة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحزب مستعد للانخراط في حوار مع الدولة اللبنانية حول الاستراتيجية الدفاعية بشرط انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ومباشرة الدولة عملية إعادة الأمن. الأعمار. وفي الشأن النووي الإيراني، المفاوضان الأمريكي والإيراني توجها إلى روما يحملان تشاؤما وشكوكا هذه المرة، وفي حين حث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أوروبا على أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة فرض العقوبات عندما تقترب إيران من تطوير السلاح النووي، فإن نظيره الإيراني عباس عراقجي قال إنه يشارك في المفاوضات على كل حال رغم الشكوك بنوايا الأمريكيين وسط سعي إيراني لضمانات عدم انسحاب ترامب من اتفاق جديد. نجوى بن مبارك.
لم يخفي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مؤتمر صحفي بموسكو شكوك بلاده بشأن نوايا ودوافع الجانب الأمريكي عشية الجولة الثانية من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة التي تنعقد اليوم في روما، قائلا إذا أظهرت واشنطن نوايا جدية ولم تقدم مطالب غير واقعية فسيكون التوصل إلى اتفاقات أمرا ممكنا. الوزير الإيراني أوضح أن بلاده مستعدة تماما للسعي إلى حل سلمي للبرنامج النووي الإيراني، مؤكدا موقفها الرسمي بشأن الطبيعة غير العسكرية لأنشطتها النووية. في المقابل تبدي الإدارة الأمريكية عدم تسامحها إزاء فكرة تطوير إيران لسلاح نووي. وفي محادثات الأسبوع الماضي بسلطنة عمان أبلغت إيران الولايات المتحدة أنها جاهزة لقبول بعض القيود على تخصيب اليورانيوم، لكنها تحتاج إلى ضمانات قوية، وتأتي هذه المفاوضات في سياق إقليمي متوتر بشكل خاص إذ يهدد ترامب بمهاجمة إيران إذا لم تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي الذي يرى الغرب أنه يهدف إلى صنع قنبلة ذرية.
عادل مرزوق وهو رئيس تحرير البيت الخليجي للدراسات يرى بأن المرشد الأعلى الإيراني قد حسم أمره بالمضي قدما في هذه المباحثات لإخراج إيران من أزمتها. نستمع إليه.
هذه المرحلة تشهد بالفعل حاجة إيرانية ملحة للمضي في هذا الاتفاق، وحاجة ملحة لدى طهران للتوافق مع الأمريكيين ورفع العقوبات. هذه لغة جديدة وهي لغة تتناسب مع السياسة الخارجية الأمريكية في شكلها اليوم. من الواضح مرشد الثورة من الواضح أنه يريد رفع العقوبات ويريد ويقدر مصلحة إيران في هذا التوقيت. إيران تعرضت لخسارات كبيرة ومؤلمة وإلى هزة كبيرة في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا، وبالتالي هي ليست في وارد الذهاب إلى مغامرات أخرى.
استقبل أمس الرئيس السوري أحمد الشرع نظيره الفلسطيني محمود عباس في أول زيارة يجريها للعاصمة السورية منذ 16 عاما. البنتاغون أعلن عزمه خفض جنوده في سوريا إلى أقل من 1000 جندي في الأشهر المقبلة، هذا يعني سحب 1000 جندي أمريكي. وتحدث البنتاغون عن عملية مدروسة ستبقي القيادة المركزية مستعدة لمواصلة ضرباتها ضد بقايا تنظيم الدولة الإسلامية. مراسلنا في الحسكة عطية.
أفادت مصادر مطلعة لإذاعة مونتي كارلو الدولية بأن قوات التحالف الدولي بقيادة الجيش الأمريكي بدأت بنقل معدات عسكرية ولوجستية من حقلي العمر للنفط وكونوكو للغاز، أكبر قواعد التحالف في ريف دير الزور الشرقي، على عدة دفعات باتجاه قواعد العسكرية في منطقة الشدادي جنوب محافظة الحسكة وقاعدة البيدر في شمالها. وتابعت المصادر بأنه شوهدت خلال الساعات الماضية أرتال كبيرة وضخمة من الشاحنات والآليات المحملة بالمعدات العسكرية والعربات المدرعة الأمريكية لحماية من الطيران المروحي الأمريكي دخلت مدينة الحسكة قادمة من قواعد الجيش الأمريكي في محافظة دير الزور. كشفت المصادر بأن الجيش الأمريكي قرر تخفيض عدد جنوده في سوريا إلى النصف، أي سحب 1000 جندي من قواعده مع العمل على تمركز قواته داخل القواعد المنتشرة في محافظة الحسكة وعددها 3 فقط وهي الشدادي وتلبيدر والمالكية كمرحلة مؤقتة قبل الانسحاب بشكل كامل من الأراضي السورية خلال 60 يوما. عطية شرقي سوريا مونتي كارلو الدولية.
في دمشق التقى عضوان جمهوريان في الكونغرس الأمريكي بالرئيس السوري أحمد الشرع وناقشا العقوبات وإيران في اجتماع استمر 90 دقيقة. بعد الاجتماع عبرا عن تطلعهما إلى رؤية كيف ستتعامل دمشق مع المقاتلين الأجانب وما إذا كانت ستحكم بأسلوب يستوعب كل الأطياف السورية. الأمم المتحدة قالت إن مسؤولين يناقشون خطوات رئيسية لإعادة دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسوريا خلال اجتماعات الربيع التي تعقد يتعقد الأسبوع المقبل من أجل إعادة الأعمار رغم وجود عقبة العقوبات. يبدو أن المفاوضات التي تجريها بواشنطن مع كييف وموسكو تواجه صعوبات، ما جعل رئيس ترامب ووزير خارجيته روبيو يلوحان باحتمال الانسحاب منها، مخاطبين كل الأطراف قائلين سنكون مستعدين للمساعدة عندما تكونون مستعدين للسلام. ورغم إشادته بالمواقف الفرنسية والبريطانية والألمانية التي يمكن أن تسهم كما قال في إيجاد حل، أبدى نائب الرئيس الأمريكي خلال زيارته روما بعض التفاؤل رغم صعوبة المفاوضات. كما قال الرئيس الأوكراني أمس، اتهم نظيره الروسي بعدم الجدية، فيما أعلن الكرملين انتهاء هدنة استهداف منشآت الطاقة، ووصف الاتصالات مع واشنطن بأنها معقدة وأن الموضوع ليس سهلا وأن روسيا ملتزمة بالحوار وحل الصراع وضمان مصالحها. هذا بينما ذكرت وكالة بلومبرغ بأن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم الأوكرانية في إطار اتفاق سلام، بينما لن تعيق واشنطن التزامات كييف المتعلقة بإجراء انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بحسب مذكرة نوايا تخص صفقة المعادن. وهذا الموضوع سنتوقف عنده مع مراسلنا في كييف محمد الزاوي بعد نشرة الأخبار مباشرة. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الباحثين الأجانب للعمل إلى فرنسا في مسعى لجذب العلماء المتضررين من خفض إدارة ترامب للإنفاق الفيدرالي على الجامعات ومراكز الأبحاث. ماكرون قال: أيها الباحثون من جميع أنحاء العالم اختاروا فرنسا، وذلك بعد يوم من تصريح مسؤولين فرنسيين بأن باحثين فارين من خطط ترامب سيبدأون العمل في جامعة فرنسية. الرئيس السابق فرانسوا أولان وهو الآن نائب برلماني اقترح مشروع قانون لإنشاء وضع لاجئ علمي. أما فرنسا فقد أطلقت يوم أمس الجمعة منصة اختر فرنسا للعلوم. نظر القضاء التركي في قضية 200 شخص بينهم طلاب وصحفيون متهمين بالمشاركة في تظاهرات احتجاجا على اعتقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو. فايزة مصطفى.
وسط إجراءات أمنية مكثفة واحتجاج الطلاب وأهالي المعتقلين، نظرت محكمتان في ملفات 189 متهما شاركوا في تظاهرات نظمت بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الشهر الماضي. ومن بين هؤلاء المتهمين العديد من الطلاب وثمانية صحفيين. في البداية كان الصحفيون يحاكمون بالطريقة نفسها، واعتبرت النيابة أنه من غير المؤكد ما إذا كانوا في التظاهرات لتغطيتها، لينجح المحامون بإحالة قضية موكليهم على جلسة استماع منفصلة. ويحاكم بعض المتهمين بتهمة حمل السلاح أو التحريض على ارتكاب جريمة عبر نشر رسائل على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو إلى التظاهر. ونددت منظمة Human Rights Watch الحقوقية بالغياب الصارخ للأدلة خلال المحاكمة. وفيما تبرر السلطات اعتقال إمام أوغلو بشبهة الفساد، ترى المعارضة أن القضية سياسية لكونه أبرز منافس للرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات عام 2028.
في تونس كذلك تستعد محكمة لإصدار أحكامها على معارضين بما فيهم ناشطون وأعلاميون وحقوقيون فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، وسط احتجاج محامين وناشطين يرون بالقضية رمزا لحكم استبدادي وسيطرة من الرئاسة على القضاء. المزيد مع مراسلنا في تونس تامر الزغلامي.
جلسة صاخبة في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة انعقدت بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة ودون حضور المتهمين وفي غياب الصحافة ومراقبين من منظمات محلية ودولية. الجلسة الثالثة في هذه القضية تزامنت مع مظاهرة أمام المحكمة لعائلات المتهمين ونشطاء من المجتمع المدني رفعت شعارات تندد بتوظيف القضاء لإقصاء المعارضة السياسية. محامو الدفاع اتهموا المحكمة بانتهاك الإجراءات القانونية بعد قرارها المرور للمداولة للنطق بالحكم دون استنطاق المتهمين وسماع مرافعات الدفاع، ووصفوا المحاكمة بالغريبة والفاقدة لشروط العدالة. ويلاحق في هذه القضية نحو 40 متهما من بينهم قيادات سياسية ورجال أعمال ومحامون، دخل بعضهم في ضراب عن الطعام للمطالبة بمحاكمة حضورية. تمرز غلامي تونس مونتي كارلو الدولية.
أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب الإيطالية أنها أوقفت تونسيا يشتبه بانتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية، وقالت أنه كان يخطط لتنفيذ هجوم في إيطاليا. أكدت بلغاريا أنها زودت الإمارات بأسلحة تم نقلها لاحقا إلى السودان، رغم الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على تصدير الأسلحة إلى هذا البلد، وذلك وفق تحقيق أجرته شبكة فرانس 24 نشر يوم أمس الجمعة. نهاية النشر، وهذا تذكير بأبرز العناوين. 24 قتيلا في غارات إسرائيلية في أنحاء غزة وسط تعثر مفاوضات وقف النار. 80 قتيلا في الغارات